بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوالف، فقال أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثني أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم. وسألت راشدا هل بلغك ماذا النصف يوم؟ قال 500 سنة. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربي ألا يؤخرهم نصف يوم. فقيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد. قال حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال حدثنا،
وهذا يدل على عظم ما في الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. إذا كان هذا في أساوره إذا بدت فإنها تغطي ضوء الشمس كما يغطي ضوء الشمس ضوء النجوم، فما بالك بهذا الرجل؟ ما بالك بهذا؟ ولهذا لا مقارنة بين ما في الجنة على الإطلاق وبين ما في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت. وأيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة من أهل الجنة لو اطلعت على الدنيا لغلب نور وجهها نور الشمس والقمر، فدل هذا على أن الجنة عظيمة وأن هذه الدار قد أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يمكن يخطر على قلبك ما في الجنة. ولو أن الناس اطلعوا على ما في الجنة من هذا النعيم العظيم لا تشوقوا إليها، ولكنها محفوفة بالمكاره العظيمة، فرغم أنها بهذا النعيم العظيم إلا أنه ليست سهلة، وليست هينة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحفى بالمكان مكانه عظيمة من الفقر ومن القتل ومن التشريد ومن النفي ومن بذل النفس وغير ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فانظر ماذا يقول النبي: لو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدت أساوره، والحديث حسن، قال فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس. كم ضوء الشمس؟ انظر إذا طلعت الشمس هل تبقي جزءا من الأرض إلا عمته وغلب ضوءها ضوء النجوم، فليس يوجد نجم مع الشمس، يوجد نجم مع القمر تراه مع القمر، أما يوجد نجم مع الشمس ما ترى شيئا مع الشمس أبدا لغلبة ضوئها. فأساور الرجل من أهل الجنة إذا بدت على هذه الدنيا لما لغلب ضوءها ضوء الأساور ضوء الشمس. الله أكبر، رزقنا الله وإياه. فهذه الجنة هي التي يتحرك إليها ويشمر إليها المشمرون وتنافس في سبيل تحصيلها المتنافسون، كما قال سبحانه وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
هذا يدل على أن الملائكة كانت تقاتل مع المسلمين في معارك. يوم بدر قاتلت الملائكة، وفي كل الغزوات إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. فيقول سعد: لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قد يقول قائل: طيب لماذا جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشد رأسه يوم أحد وهما يقاتلان على رسول الله شد القتال؟ هذا يحصل على وجه الابتلاء وعلى وجه الامتحان وعلى حكم كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، ومنها مضاعفة أجره وعلو منزلته، ومنها ابتلاء المسلمين. ولهذا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وابتلي بعض المسلمين وجلس بدون قتال ووضع سيفه وقال: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح لما مر أنس بن النضر رضي الله عنه على قوم وقد وضعوا أسلحتهم فقال: على ما تضعون أسلحتكم؟ قالوا: أما سمعت لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الختال عن رسول الله لا يمنع أن يجرح وأن يصاب صلى الله عليه وسلم، لكن الله يحفظه من أن يقتل. قال سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فالنبي معصوم صلى الله عليه وسلم من هذا، يعصم من هذا. أما الجرح وما ينتاب من هذا فهذا يجري عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسلي نفسه بهذا: لقد رحم الله أخي موسى، قد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. حينما كان يصاب النبي بشيء من هذا من المعاندة من المعارضة فيقول: لقد رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. ولهذا العلماء أشكل عليهم هذا الموضع، يقولون: كيف، هل معنى ذلك أن النبي أن موسى عليه السلام كان أصبر من النبي صلى الله عليه وسلم وأشد ابتلاء، أم أن النبي كان أشد ابتلاء؟ وأقرب ما يكون من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد في هذا الموضع، لقد كان أخي موسى يؤذى أكثر من هذا فيصبر، يعني أحيانا في بعض أفراد ابتلائه قد كان يؤذى بأكثر مما أوذى في بعض أفراد هذا الابتلاء فيصبر، وإلا في مجمل الابتلاء فإن النبي قد ابتلي ابتلاء شديدا وعظم ابتلاؤه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموضع بالذات في مثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه بإيذاء موسى عليه السلام، وإلا فبمجمل الإيذاء فإن موسى عليه السلام أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الأنبياء في كل هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما، الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن رجل من بني تميم يقال له معاذ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال: قال سعد إبراهيم بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال: ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال عبد الله قال أبي وقال يعقوب: ما أحصي ما سمعته يقول حدثنا صالح عن ابن شهاب.
معنى ابتدرنا الحجاب ليس أنهن كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حجاب، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره في هذه الأحكام، فلا يفهم أن غير النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أو يجوز أن المرأة تجلس أمامها بغير حجاب، فنبيك غيره وليس النبي محرما للأمة كما هو يقال بأن النساء ليس واجب عليهن الحجاب، هذا لا، ليس يصح، بدليل أحاديث كثيرة جدا، منها مثلا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع النسوة، فقلنا: يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، إنما قول لامرأة كقول لمئة امرأة، قال: أنا لا أصافح النساء. فلو كان النبي محرما لهن لصافحهن صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدرنا الحجاب يعني ابتدرنا إصلاحه وابتدرنا تضبيطه، فإن المرأة مثلا قد يقع منها شيء من هذا، يعني لا تشد حجابها كما يعني ينبغي، فلما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده النسوة تضرنا الحجاب يعني شددناه على يعني ما ينبغي أن يكون. وليس معناه أن المرأة أن النساء كن أمام النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجابهن الشرعي، وهذا معلوم يعني ممكن تكون المرأة لبس الحجاب عادي ولا يظهر منها شيء، لكن قد يدخل مثلا رجل آخر فتصلح الحجاب إصلاحا ليس تصلحه أمام بعض الناس. وهذا يدل على هيبة النساء من عمر رضي الله عنه، ولهذا قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله. ليس فيه إثبات الغلظة والفظاظة لعمر والطعن في ذلك، ولكنك أشد. إننا نجد في النبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة ورفقا لا نجد فيك، لا نجده فيك. وليس في هذا إثبات الغلظة والفظاظة لعمر، ولهذا قلنا أنت أغلظ وأفض من رسول الله. هل للنبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذا؟ هل النبي فظ وغليظ؟ لا. فقولهن لعمر أنت أغلظ وأفض من رسول الله، النبي ما عنده فظاظة ولا عنده غلظة صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، النبي ما عنده شيء من هذا. وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألين من عمر، يعني عندك يا عمر شدة، عندك يا عمر هيبة. وهذا يوجد في بعض الرجال دون بعض، بعض الناس تجلس مع ما عنده هيبة رجل آخر، فالهيبة هذه قد تكون لبعض الناس. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيق الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. يعني ليست المسألة في النساء فقط هن الذين يهبنك، وإنما هذا في الشيطان الذي لا تراه، فما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني الشيطان يهاب عمر مع أن عمر لا يراه، فكيف بمن يراهن عمر رضي الله عنه من النساء؟ كيف بهؤلاء؟ نعم. وفي هذا أيضا طيب خلقه صلى الله عليه وسلم ولينه صلى الله عليه وسلم ورفقه، وهذا إنما تحتاج الأمة إليه في التعليم. ولكنه كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله كان من أشد الناس غضبا وغيظا صلى الله عليه وسلم، وتراه شخصا آخر إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، لكن كان عنده من الرفق واللين والتواضع أكمل ذلك، حتى فتح قلوب كثير من الناس بتواضعه ولينه صلى الله عليه وسلم. نعم. أيا كان، ولو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنا بغير الحجاب؟ يعني ما في إشكال، ما في إشكال، إما إصلاح الحجاب نفسه، وإما لأن وإما يكون وراءنا وراء الست، ولكن الأول أظهر لأنه حصل الحوار بين عمر وبينهن، فهذا الحوار غالبا ما يكون إلا عن مواجهة، لا يكون إلا عن مواجهة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني محمد بن أبي سفيان بن جارية أن يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره أن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قال قلت يا رسول الله إني قد تركت مالا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث؟ قال لا. قال أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير ثلاث مرار. قال فوضع يده على جبهته فمسح وجهي وصدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك.
وبقي سعد رضي الله عنه زمانا بعد هذا ولم يمت بمكة، وعاد بل وفتح الفتوحات، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا، ولقد كان يظن وهو في مكة أن الموت نازل به، ولهذا أراد أن ينفق أو أن يتصدق بماله كله. وقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبقي وخلف بعد رسول الله زمانا طويلا قاد فيه الجيوش القادسية وغير ذلك، وصار له أولاد كثر، يعني وقتها كان له ابنة ترثه، بعد ذلك صار له أولاد كثر، وطالت حياة سعد رضي الله عنه جهادا وكذا. فلو أنه قد تركه النبي وما أراد لكان قد أضر بالورثة، ولكن هذا من علم من أعلام النبي صلى الله نبوته صلى الله عليه وسلم، لعلك أن تخلف، قال له صلى الله عليه وسلم ذلك. وفعلا سعد بقي ظهرا طويلا وفتح الله عز وجل على يديه الكثير والكثير. وفي هذا أيضا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما مسح على وجهه وصدره وبطنه وقال اللهم اشف سعدا واتم له هجرته، يعني حتى لا يموت في مكة واتم له هجرته. يقول سعد فما زلت يخيل إلي، يعني أشعر بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة، يعني حتى الآن كأن النبي يضع يدها الآن صلى الله عليه وسلم، أجد برد يده على كبدي، وهذا من بركة دعاء صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا في حديث سعد لما سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، يعني الفضائل، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك، أي نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا شك أن هذه أفضل التلبية، لكن يجوز التلبية بغير هذه أحيان، فيقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا، كما كان بعض الصحابة يفعل ذلك كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لهذا قال العلماء أفضل التلبية لبيك اللهم لبيك، لكن يجوز أحيانا أن يلبي الإنسان بالثناء على الله عز وجل بغير هذه التلبية، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، يجوز هذا. نعم. المهم ألا تتضمن محرما، يعني ألا يلبي الإنسان بما فيه محرم، لأن التلبية عبارة عن إعلان بإجابة العبد، لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، فيقول لبيك ذا الفواضل، لبيك، يعني جئت إليك وأجبتك إجابة بعد إجابة، وأنت ذو الفواضل وأنت ذو المعارج، لا بأس، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق وخير الرزق ما يكفي. قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أخبره قال أبي وقال يحيى يعني القطان يعني القطان بن أبي لبيبة أيضا إلا أنه قال عن أسامة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض فقال يا رسول الله ألا أوصي بمالي كله قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كبير أو كثير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة
فدل هذا على أن البلاء مقارن للإيمان والعمل الصالح كما لا كما يظن البعض أنه إذا كان على الإيمان الصادق الخالص فإنه يعفى من هذا ولو ابتلى بشيء ويظن الرجل أنه إذا صلى وتعلم وصار داعية أنه من رفع عليه صوته قطع لسانه أو يده شلت يداه ليس الأمر هكذا بالعكس فإن الإيمان يقارنه البلاء قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هذه الحكمة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فهذا حاصل ولهذا كان أشد الناس ابتلاء من يا إخواني الأنبياء لأن أشد الناس إيمانا من الأنبياء فهذا معلوم معروف الابتلاء يبتلى كما قال النبي الرجل على قدر إيه على قدر دينه يبتلى الرجل على قدر دينه إن كان في دين الصلابة زيد له في البلاء سبحان الله ولهذا انظر هذه حلقة معروفة من حلقات السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى سننا ثابتة فنوح ابتلي ولا ما ابتلي ابتلي ابتلاء شديدا ابتلي حتى في أقرب الناس إليه حتى في ولده ابتلي نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أنبياء إلا ما رحم ابتلي نوح في زوجته ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ابتلي موسى ابتلاء عظيما شديدا منذ أن أقبل على الدنيا حينما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين سبحان الله بل أمة ابتلى من أجل موسى حينما أخبره سدنته وكهانه بأنه سيولد ولد سيكون زوال ملكك على يديه فإذا به لا يبالي يقتل شاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى في السنة التي يقتل فيها وكان يمكن أن يولد في السنة التي لا يقتل فيها فرعون قومه ولا الصغار ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكان يمكن أن يخفي الله أم موسى عن أعين جند فرعون ولكن الله أوحى إليها بأمر عجيب أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن في اليم متى عهدنا أن اليم يصون من يجعل فيه متى عهدنا ولكن الله عز وجل يحفظه. كان يمكن أن يذهب إلى رجل صالح ولكنه ذهب إلى بلاط فرعون، إلى بلاط فرعون ليذهب هذا الصندوق إلى فرعون. يا الله، إذا أراد الله عز وجل شيئا إنما يقول له كن فيكون. ماذا عسى يعني أن تصنع ملوك الأرض وجبابرة أهلها؟ ماذا عسى؟ لا يملكون شيئا، ولا يملك أعتى ملوك الأرض تجبرا وظلما أن يمسك بشيء إذا لم يرد الله عز وجل ذلك. فإذا أراد الله ابتلاءك، قد تبتلى من ولدك أكثر مما تبتلى من سلطانك، قد تبتلى من جارك أكثر مما تبتلى من سلطانك، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ويتربى موسى في بلاط الملك في قصر فرعون ومن مال فرعون وعلى حجر أمه بعدما كانت ترضعه في خوف وهلع، صارت ترضعه في أمن وأمان وتتقاضى رطبا من فرعون الذي سيكون هلكته على يد موسى عليه السلام. حرمنا عليه المراضع من قبل، قصة عجيبة ومواقف ينبغي أن يقف عندها الإنسان متأملا معتبرا. وليس هذا لموسى عليه السلام فحسب، بل هو لأولياء الله ورسل الله وأنبياء الله، وهكذا تجري الأمور مع كل نبي من الأنبياء على هذا النحو، ليعلم كل أحد أن الإيمان ليس يحصن من الابتلاء، بل هو الذي يحفظ الله عز وجل به من التزلزل عند هذا الابتلاء. وإنما يحفظ الله عز وجل به العبد موقوع الابتلاء هذا حاصل معلوم معروف. الأئمة على مر الزمان، انظر إلى الأئمة رحمهم الله تعالى كيف حصل الابتلاء في عصور أمة الإسلام وقبل ذلك. ابتلي الأنبياء وابتلي أتباع الأنبياء، ولهذا لما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، فماذا قال النبي؟ قال اللهم عليك بقريش. قال يا خباب لقد كان يؤتب الرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل شيئا. هذه سنة يا خباب، لا تستعجل أول ما ينزل بلاء اللهم عليك بقريش، لا تستعجل، الأمر أعظم من ذلك، لا بد من صبر. نحن إنما بعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العبادة من عبادة هذه الأصنام والأوثان وعبادة العبادة إلى رب العباد. ليست مهمة النبي عند إذا ابتلي أو ابتلي أصحابه اللهم عليك بقريش، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من هذا. وهذا هو السر، لما نزل عليه ملك الجبال فقال صلى الله عليه وسلم لا إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى. ليست مهمة الرسل، ليس الرسل عندهم الخفة أول ما يبتلى الرسول يقول اللهم عليك بقومي، لا، ما من نبي قال هذا، وإنما صبر في الدعوة وواصل في الدعوة وتحمل. انظر إلى نوح، انظر إلى موسى، انظر إلى عيسى، انظر إلى إبراهيم عليه السلام، انظر إلى جميع الأنبياء، وهكذا أيضا أتباع الأنبياء، انظر إلى صبرهم وإلى تريثهم. فإن السجن لا يصدر عندهم خفة، إما أن يتراجع عن منهجهم، وإما أن يدعو على من عاداهم مباشرة إذا تمكنوا من دعوتهم. هذا أحمد رحمه الله تعالى، هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتاريخ يسجل كثيرا والكثير، وإن كان لهؤلاء إمامة في هذا الباب. لهذا دائما نذكر أحمد ونذكر ابن تيمية وغيرهم 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 كثير جدا من الأئمة والعلماء. هذا أحمد ابن نصر الخزاعي يصلب ويقتل رضي الله عنه، وهذا محمد بن نوح. الأئمة ليس فقط هؤلاء، وإن كان لهؤلاء الإمامة في هذا. فالإيمان يقارنه الابتلاء، ويبتلى الإنسان على قدر دين. والأنبياء أولا وهم أكثر الناس، انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم ماذا جرى عليه من أهل الطائف ومن قريش حتى حصل لهم ذلك ما حصل ودخل في جوار مشرك صلى الله عليه وسلم، ليعلم الواحد أنه مبتلى في بيته. إذا استقام على السنة أبوه يأتي به، تعالى لماذا هذا؟ وقد تجد أباه أكثر الناس معارضة له. الزوجة، قد يستقيم الإنسان بعد زواجه بسنين فتقول له لا، إلا هذا الطريق، إلا هذا الطريق، إما أنا وإما هذا الطريق. فهذا ابتلاء، يوطن المؤمن نفسه على هذا الأمر. ما يمكن إخواني يعيش إنسان بلا ابتلاء أبدا، ولهذا الذي يحاول مهما حاول أن يرفع نفسه الابتلاء وأن يرفع نفسه الابتلاء فإنما يخالف سنة جعلها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس يشد بلاء، قال الأنبياء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على دينه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر عن بعض آل سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، قلت فبالشطر، قال لا، قلت فبالثلث، قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تدع وارثك غنيا خير من أن تدعه فقيرا يتكفف الناس، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، فذكر سعد الهجرة فقال: يرحم الله ابن عفراء، ولعل الله يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. قال حدثنا عبد الرحمن بن
حصل هذا ولا ما حصل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن يرفعك وأن يصل في عمرك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، وقد نفع الله بسعد كثيرا وأضر الله عز وجل به كثيرا ممن أبى الإسلام فأخذ منه سيف سعد ما أخذه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عبابة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول قال سمعت أبا عباية عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن حسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر
أن سعدا رضي الله عنه علم ابنه ألا يطيل في الدعاء ولا يعتدي، فيدعو الإنسان بأدعية مكررة لا فائدة من ورائها. فهذا ولد سعد دعا ودعا، قال اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، يعني وفاكهتها وكذا 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 وكلها واحد. فأشار إليه سعد قال يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فإنك إذا سألت الله الجنة فقد سألت الله الجنة وما فيها من استبرق ومن فاكهة ومن كذا. فانظر إلى حرص الصحابة على تعليم ما ينفع حتى مثل هذا من يعني المرادفات الكثيرة، مثل ما ترى. وهذا حديث سعد في رد على كثير ممن يتجاوز في الأدعية ويحول الدعاء إلى خطبة. ترى الواحد مثلا يقول مثلا بدل ما يقول اللهم انصر المسلمين في كل مكان، هذا يكفي، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرنا على أعدائنا، وفقط يكفي. لكن اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين فوق الأرض، فوق الأرض وعلى تحت أي سماء كان وفوق أي أرض كان، اللهم انصرهم برا وبحرا وجوا. ما خلاص اللهم انصر المسلمين في كل مكان، ايه بقى انت برا وبحرا وجوا فوق الأرض وتحت أي سماء وفوق أي أرض وتحت أي ايه، اللهم كذا، اللهم إن اللهم عليك بأعدائهم، اللهم إن أعداءهم قد بغوا وعتوا وكذا، اللهم إنهم قد قتلوا النساء وبخروا بطونهم، اللهم إنهم قد اتهموا أطفال، اللهم إنهم قد اجتمعوا في كل مكان، اللهم إنهم أقاموا المجالس والمؤتمرات، اللهم هذا يحصل كثير والناس بقى تبكي وتولول على هذا الأمر. هذه خطبة تتجاوز، ليس من هدي السلف هذا. خلاص اللهم عليك بأعدائي الدين خلاص يكفي، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يكفي. لكن يخطب الإنسان هذه الخطب العصماء فيكفي. فسعد بن أبي وقاص لما سمع ولده يدعو باستبرق الجنة وبنعيم الجنة وبقصور الجنة وكذا، هذا يكفي أن تقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. نعم، فإن من حصل الفردوس الأعلى ومن حصل الجنة فقد حصل كل هذا. ولهذا قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. ولهذا الدعاء في الوتر من رمضان الذي يصل إلى نصف ساعة وإلى ثلاثة أربع ساعة أحيانا، هذا كله خلاف السنة. وبعض الناس يحرص على الدعاء في رمضان، يكون الإمام ليس مستعدا للقرآن والناس ليس مستعدين لسماع القرآن، إنما ناس يتلمسون الأئمة الذين يدعون الأدعية الخاصة. ولهذا تجد بعض الناس ما يبكي أبدا، يقرأ عليه جزء ولا تحرك قلبه حتى إذا جاء الإمام إلى وقت الدعاء كل سعد. وهذا طرف الحرم بكثرة، فإن الناس في لهو، اللي ينام واللي يجلس نصف الركعة واللي يجلس إلى قبل الركوع، حتى إذا جاءت ركعة الوسط كل قام مستعد متحفز، فإذا دعا إذا بالبكاء، الأيادي تعلو جدا. يعني بعض الناس ما تراه كده، يعني ما يدعو مثلا حتى يرفع يديه وراء الإمام كده، لا يعني يرفع اليدين، البعض يرفع كذا والبعض هكذا والبعض هكذا على حسب. كل هذا تراه في الناس ليه؟ مستعد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال أبو سعيد قال حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يسانه حتى يرى بياض خده. قال حدثنا عبد الرحمن عن هشام عن قتادة عن يونس بن جبيت عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بمكة وهو مريض، فقال إنه ليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فأوصي بنصفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فأوصي بثلثه، قال الثلث والثلث كبير. قال حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب عن محمد بن سعد بن عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فذكر مثله. وقال عبد الصمد كثير يعني والثلث.
ولهذا كان بعض الصحابة يوصي بأقل من ذلك، بأقل من الثلث، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه فإنه كان يوصي بالخمس، وابن عباس ورد عنه وقال والربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. ولهذا استحبت الوصية من المال بالثلث بالربع بأقل من ذلك بقليل، هذا المستحب. وهذه الوصية إنما تكون لغير وارث، فإن كانت لوارث فلا تجوز، فلا يجوز الوصية لوارث، إنما الوصية المستحبة لغير الوارث. أما الوارث فلا يوصي الأب لبعض الورثة بذلك، وإذا أوصى بذلك فإن وصيته تتوقف على إجازة الورثة، إن أجاز الورثة يعني، وإلا فلا تنفذ. إن أجاز الورثة لبعضهم نفذت الوصية، وإلا فلا تنفذ هذه الوصية. كذلك أكثر من الثلث تتوقف على إجازة الورثة. يبقى يرجع في الوصية إلى الورثة في حالات، منها إذا كانت الوصية لبعضهم فإنه لا تنفذ حتى يوافق الجميع. الأمر الثاني، إذا تجوز بالوصية الثلث فإنما فوق الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى، قال: أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته.
هذا كله مع الاحتساب طبعا، بقيد الاحتساب. فالمؤمن يؤجر على كل شيء. سبحان الله يا أخواني، المؤمن لو تدبر هذه الدنيا لوجد أن هذه الدنيا كنزا. ولهذا حينما يقال حياة الدنيا الدنيا الدنيا، إنما ذلك لأنها لا ينبغي أن يتعلق المسلم بشيء من حطامها أبدا، لا من مناصبها ولا من كراسيها ولا من متاعها ولا من زخرفها ولا من مالها ولا من نسائها ولا من كذا. لا ينبغي أن يتعلق المؤمن قلب المؤمن بشيء من هذا، هذا قليل لا يبالي به الإنسان أبدا ولا يساوي شيئا. لكن مع ذلك الدنيا فيها يذكر الله، الدنيا فيها يطلب العلم، الدنيا فيها يجاهد، الدنيا فيها يقيم الإنسان عبودية الله سبحانه وتعالى. فمن سخر دنياه لآخرته كانت دنياه نعمة ومنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله سبحانه. وما والاه، ما كان من ذكر الله هو الذي يبقى الإنسان. فعجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. يا سبحان الله أخوان، يعني الفطار هذا أو الغداء أو العشاء الذي يتعشى الولد فيه مع أبنائه ومع زوجه، هذا في ميزان حسناتك، كأنما جئت بمساكين. تخيلوا أجر الواحد لو جاء عند الفطور بمساكين، وعند الغداء بمساكين، وعند العشاء بمساكين، فكان ممن يطعم الطعام. تخيلوا أجره في أولاده مثل ذلك. إنك لن تتصدق بصدقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك. سبحان الله، حتى اللقمة. طيب هل هذا الأجر يعني يتوقف على أن تضع اللقمة بيدك في فمها؟ لا، وإن كان هذا في من التلطف ما قد يأسر قلبها، ولكن الأجر حتى ما تجعل في فيها، يعني حتى ما تأتي من طعام فتأكله تلك المرأة فتكون قد جعلت في فمها هذا الطعام، فإنك مأجور على ذلك، وفي ولدك أنت مأجور على ذلك. ليس دقيقة ولا أقل من الدقيقة تمر على الإنسان في حياته إلا ويستطيع أن يحول ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. المؤمن يؤجر في كل شيء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يؤجر في كل شيء. طبعا يؤجر في كل شيء مع الاحتساب، يؤجر في نفقته على ولده، في إحضار الكسوة، يؤجر في تعليمه وتأديبه على ولده، يؤجر في نومه وأكله وشربه إذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يؤجر في جنيه ينفقه في أي باب من الأبواب. ما في شيء يمكن أن يمر من حياة المسلم إلا ويجعل له نية فيتحول بذلك إلى أجر عظيم. طيب نقتصر على هذا ونكتفي بهذا القدر.